بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان، إن كان القزاز ينظر، قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. يعني هذا من خصائصه على سائر الأنبياء، لأن هناك خصائص له هو والأنبياء شاركه الأنبياء فيها، وهناك خصائص له لم يشاركه فيها الأنبياء، وهناك خصائص له على أمته. فالخصائص ليست على ضرب واحد، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي جعل الله عز وجل له ولأصحابه هيبة، فإذا سمع به على بعد شهر تجد أولئك الذين سمعوا به على تلك المسافة البعيدة مرعوبين، يفكرون ماذا يصنعون، إما أن يراسلوه بإسلامهم، وإما أن يعطوا الجزية، وإما أن يتحولوا إلى دار أبعد. وهكذا حال الناس صار حتى فارس والروم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وملوكهم قد دخلهم الرعب بسبب ما جعله الله عز وجل لهذا النبي الكريم من الهيبة، وهذا من أسباب النصر ترون. حتى وإن كذب الكذابون ونصب النصابون وزادوا ونقصوا وشوشوا ولبسوا، ما دامت الهيبة حاصلة فإن هذا يدل على النصر بإذن الله، لا سيما من ذي الحق. ولهذا هرقل لما قرأ ذلك الكتاب قال: وليملكن موطن قدمي هاتين. وقصص هيبة الأمم آنذاك منه مشهورة من الملوك وغيرهم. والمرأة التي أخذوا من مائها حين جاءت على بعيرها قالت: هذا الذي يقال له الصابئ. فمع هيبة الناس منه كانوا يحاولون تشويش الأذهان والتشويه عليه، تارة يقولون صابع، مجنون، ساحر، إلى غير ذلك. لم تنفذ هذه التشويشات ونفذ أمر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة لكم من صدور أعدائكم ويقذف الوهن في قلوبكم. فمن أسباب استضعاف المسلمين في الأزمنة الأخيرة أن هيبتهم نزعت من قلوب الكفار، من قلوب الأعداء، وأن الضعف دب إلى قلوب المسلمين ونقلت الهيبة من الكفار إلى قلوب المسلمين. الهيبة لها شأنها ترى. وأذكر لكم مثالا حيا، قبل سنين في نحو هذه الحروب الماضية كان الناس يظنون أن الرافضة لا يرجعوا للخلف البتة، وأي بلد هجموا عليه أفنوه وفعلوا وفعلوا، وهو حديث الساعة عندهم، وقد ضخموهم في أعين الناس تضخيما فوق مستواهم. فلما صادموا أهل السنة مع توكلهم على الله سبحانه وتعالى، توكل أهل السنة، نزعت هيبة الرافضة، ووقف أهل السنة موقفا جيدا مشرفا، وضربوهم، اهتان الرافضة ونزعت هيبتهم، وصاروا أي قرية هجموا عليها ضربهم العوام. الآن أكثرهم هزائم، أكثر أحوالهم الهزائم الآن، لأن هيبتهم انتزعت، ما عاد لهم هيبة. وذلك فضل الله. لما أراد الله عز وجل تسليط التتر على المسلمين بمعاصيهم في الدولة العباسية، جعل الهيبة للكفار. ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما يشيب منه مفارق الولدان من العجائب. تدخل امرأة على قرية تقتل تأسر، ورجالها بسيوفهم وبأسلحتهم، وممكن يقاتلون أمما، ولكن يظنون أن هذا التتري لا أحد يستطيع يقف أمامه. فقد دخلت امرأة في بيت يذكر ابن كثير بكامله، قتلت من البيت بكامله، وكادت أن تأسر بعض رجاله حتى علموا أنها امرأة، تجاسر عليها قتلوها لشدة الهيبة. فهي سلاطة، الهيبة سلاطة من الله. الذي يريد الله عز وجل أن يسلطه جعل له الهيبة، جعل له المهابة في قلوب الناس، وليست بقوة، وليست كذلك بشجاعة فقط، وإنما شيء يجعله الله. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل لهم المهابة. ولقد ذكر ابن كثير أنهم في بعض المعارك كان أعداءهم نحو 100، وأمدوا بمئة أخرى، كانوا نحو 100,000 وأمدوا 100,000، والصحابة نحو 3,000، وكان النصر لهم والفرار لأولئك. ومن شدة الخوف والرعب في قلوب الكفار كان يربط بعضهم ببعض حتى لا يفروا من أجل أن يثبتوا، وكان ذلك من أسباب هزيمتهم لما كر عليهم الصحابة بسيوفهم وبالتكبير وبذكر الله عز وجل، كان يطع بعضهم بعضا، يدوسهم بعضهم بعضا، فمات أكثرهم بالدوس. بل بعض الأماكن قائدهم قال لهم، يعني أهبهم للهجوم، وأخذوا أسبكتهم يستعملون السواك، يعني قادمون على الأعداء. ولما استعملوا السواك نظر إليهم أولئك فهابوا من استعمال هذه السنة، وقالوا هؤلاء ماذا يريدون، يحددون أسنانهم. وكان هذا من أسباب هزيمتهم. ولله في خلقه شؤون. وبعض المعارك حصل أن المشركين أرادوا أن يهجموا من جبل على المسلمين، ووجدوا عسلا كثيرا انشغلوا به، فلما انشغلوا بذلك العسل وجعلوا يأكلون ويغرفون من ذلك العسل، تحين المسلمون الفرصة وداروا عليهم من الجبل وضربوهم وسلم المسلمون من كيدهم. قال بعض الصالحين منهم: لله جنود من عسل، أي أن الله سلط على أولئك بسبب هزيمتهم الانشغال بالعسل، عسل النحل في الجبال. هذا نموذج من نماذج من أراد الله أن ينصره يجعل له الهيبة بالحق، يكون له الحق وذلك بسبب الحق له الهيبة، فإذا انتزعت المهابة من صدور الناس يدل على الضعف. ولهذا من أهم وسائل أهل الباطل محاولة الخدش في أهل الحق والطعن فيه حتى لا يكون له قبول لكلامه ولا مهابة لما هو فيه من الخير، وأنى لهم ذلك. أمر يريد الله عز وجل إمضاءه لا يستطيع أحد إهداره. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نظر اليهود بعداتهم وقوتهم قالوا: محمد والخميس، أي الجيش معه، ما عاد لهم سبيل، ما كان سبيلهم إلا الاستسلام. ولما أرادوا أيضا أن يقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفرق دمه بين القبائل يوقعوا به القتل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم يصلي، نظروا إليه قال: هذا محمد، جعل الله له هيبة. هذا موضوع واسع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، والإسلام إذا كان قويا وله صولته وله تمسك أهله بالخير والهدى يكون له غاية الرعب. وما هذا الخوف من أهل الحق على قلتهم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، ما هذا الخوف وهذا المحاربة لهم إلا من باب هذه المهابة، وإلا فإن المسلمين كثر ولكنهم غثاء، فأما من تمسك بالحق فله غاية الهيبة، أشد عند الكفار من ملك الصواريخ عند المسلمين، لأنهم ما يعطونهم إلا الخرد، وأولئك عندهم أحدث الأسلحة، وهؤلاء يبيعون منهم ما لم يكن هناك عليهم، ما يكان لهم أعداد المقاومة لها. لكن والله لا مقاومة للباطل للحق، الحق قوي، فلنقذف بالحق الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. وهذا لا على سبيل التحديد بالدقة، فقد يكون سيرة شهر وأزيد، يعني لأن الكسور ينضاف بعضها إلى بعض. وهي مسافة واسعة جدا، فمثلا أهل الحجاز، أهل اليمن حوله، أهل اليمن، أهل الشام، أهل العراق، أهل السند، أهل كذا، كلها ينطبق عليها مسيرة شهر. فإذا كان يهابه أهل الشرق والغرب والجنوب والشمال، وهو ولا يتحدثون إلا به بين مساند ومعاند. عمر بن الخطاب جعل الله له هيبة: لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. هذا شيء من الله. ودخل يوما قال: يا رسول الله، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده يمزحن ببعض الأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنحينا، أو أمرهم أن يغسلن أيديهن كما جاء في الحديث. ولما ولي الخلافة من شدة الهيبة التي جعلها الله عز وجل له ضرب الناس بعطل، الأسواق، المدن، سائر ما كان هو وأصحابه فيه أينما اتجهوا لهم القوة والصولة والجولة، وكلهم على حال حسن لافتا ترفع رأسها، أي لا فتنة أبدا، ولم تقم فتنة واحدة، فتنة واحدة ما ثارت، وإن كان أساسها قد مضى لها أسسك لكن خامدة، على مستوى أنه سمع صبيغ التميمي يحدث بعض الناس بمتشابهات من الآيات للتشكيك عليهم، ويدور بعده ويبحث بعده حتى وجده، ضربه حتى سال الدم من رأسه، قال هو أنت أي الذي تمشي بالشبهات بين الناس؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني اقتلني، وإن كنت تريد أن تستتيبني فقد ذهب ما في رأسي. الشاهد فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهل العلم لهم هيبة معروفة بالأدلة بالكتاب والسنة، ولهم حرمتهم ومنزلتهم وقيمتهم الشرعية، وأدلة ذلك كثيرة. الديمقراطية تحاول تنزع هيبة العلماء تساويهم بالمقهوين وأصحاب الشوارع والسقط والفرق، وصوتك مثل صوت غيرك من الناس. وهكذا سائر الكفار ودهماء الناس وأهل البدع والخرافات، ويساوون العالم بعبارة عن واعظ ملفلف أو خطيب أو كذلك أيضا يعني عبارة عن تبليغي، وكل الناس علماء عنده، وهذا ما هو صحيح. وأكثر المؤمنين الصالحين هيبة أهل الحديث علماء الجرح والتعديل. تجد في سائر الأزمنة أن الناس يستفيدون من علومهم ويدعون لهم ويهابون صولة المحدثين على أهل الباطل، صولة أهل السنة، وبيان أحوال المبطلين عن طريقهم، وهم الذين يكشفون سوءات أهل الباطل ويبينون عوارهم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قصة السواك التي أنهم في مشهورة والظهر فيها كلام، إنما ذكرناها على أمثالها باب أمثالها. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. مسجد الأرض مسجد كلها إلى المقبرة والحمام، وهناك ما جاء مستثنى في ذاك الحديث الضعيف، المقبرة والمزبلة وقارعة الطريق وظهر بيت الله، نحو 8 مواضع أعني ما يصلى فيها، والأرض كلها مسجد وطهور. الرافضة ما يرون هذا، يرون أن الطهور أرض كربلاء فقط، مع ذلك من الأماكن نجسة، كل الأرض نجسة، كلها تنجست بالمعاصي، وكلها نجسة إلا ذاك الموضع طهره دم الحسين. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، الأرض مسجد وطهور، والمتقدمون لا تقبل صلاتهم إلا في بيعهم، ولا تقبل إلا بوضوء على أي حالة ذاك الوضوء الله أعلم به. وأحلت لي الغنائم، والأولون كانوا يجمعونها تنزل النار تأكلها، إذا قبلت تأكلها، وهذه الأمة الغنائم صارت لهم وأجورهم ثابتة عند الله، ويستعينون بالمغانم على قتال الأعداء. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عام إلى الناس كافة، أما نوح فبعث إلى قومه خاصة، وكان ليس على وجه الأرض إلا قومه. إنك أول رسول إلى أهل الأرض، ما كان على وجه الأرض إلا قوم من الجن والإنس. فلهذا بعث إلى قومه خاصة، وما كان على وجه الأرض إلا قومه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة من قومه وغير قومه ممن كانوا قبله، لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالله كان من أهل النار. وأعطيت الشفاعة، أي بما لم يعطها أحد غيره من الأنبياء ولا غيرهم، ولا سيما المقام المحمود، الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود. شاهدنا من هذا الحديث في كتاب الصلاة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإراده في باب قول أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واضح، إلا ما استثني بدليل، فقوله وطهور أن يتيمم منها عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، وقوله مسجدا أن يصلي في أي موطن أدركت الصلاة فيه ما لم تمسه نجاسة وتأثر فيه تبقى فيه. ولكن هذا المسجد عام لا خاص، فبما أن الأرض كلها مسجد وطهور إلى المقبرة والحمام ما استثني بدليل، هذا مسجد عام ليس له شؤون المساجد من الأحكام، فالمساجد لها أحكام تخصها وفضائل بنصها، كعدم البيع والشراء فيها، وعدم الوساق فيها، وعدم قضاء الحوائج فيها، قضاء يعني من بول أو غائط أو نحو ذلك، وعدم يعني الانشغال فيها عن ذكر الله، إنما بنيت مساجد لذكر الله، وغير ذلك من أحكامها في الدخول والخروج والبقاء فيها وحضور الملائكة فيها وكونها بيوت الله. وقد ألف في ذلك ما ينص على فضلها في مجلدات كثيرة للزركشي لعدد من المصنفين، محمد بن سنان الباهلي، طيب محمد بن سنان الباهلي وليس القزاز، تفضلوا وفقكم الله.